بعدما أمر الله تعالى بالإحسان إلى النساء والعدل في معاملتهن، أمر هنا بالعدل العام في جميع الأحكام، ودعا إلى أداء الشهادة على الوجه الأكمل، سواء كان المشهود عليه غنيا أم فقيرا، وحذر من اتباع الهوى.
الوحي أتانا مستبيلا لحقوق نساء تعتبر، حواء لنا أم ولها، ولآدم ينتسب البشر.
الشرع يحصن مجتمعي ولكل ضعيف ينتصر، والحكم لآي وحديث عن رأي زوره البشر.
بخلاصة تفسير جئنا والعبرة تتلو،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
بعد الأمر بالعدل في معاملة النساء، جاء الأمر هنا بالعدل بشكل عام في جميع الأحكام وعلى نحو فريد. فيا أهل الإيمان، ليكن من صفاتكم أن تكونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم في حقوق الله وحقوق الناس، وأدوا الشهادة بالحق لوجه الله تعالى بدون تحيز ولا محاباة لأحد، حتى ولو احتجتم إلى الشهادة على أنفسكم أو على آبائكم أو أقاربكم، فلا تمنعكم القرابة ولا المنفعة على أداء الشهادة بالحق والقول فيها بالصدق. وهذا منهج شاق، أن تجند النفس في وجه ذاتها، وأن تجند النفس في وجه أقاربها، لكن الحق حاكم على كل إنسان، هكذا يربينا القرآن. ثم تجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجتماعية، حتى لو كان المشهود عليه غنيا فلا يجوز مراعاته ومحاباته، أو يكون فقيرا فلا يجوز الامتناع من الشهادة عليه إشفاقا وترحما عليه. فالله أولى منكم بالنظر في حال الغني والفقير، وهو أعلم بما فيه صلاحهما وصلاح أمور العباد. فلا تحملنكم العصبية والهوى وبغضكم أو حبكم الناس على ترك العدل فيما بينكم، بل إلزموا العدل في كل الأحوال ومع كل الناس. واعلموا أنكم إن تحرفوا الشهادة أو تكتموها فإن الله تعالى يعلم ذلك وهو مطلع على حقائق الأمور لا تخفى عليه خافية، وسيجازيكم بذلك فيعاقبكم في الدنيا أو في الآخرة. هذا والمتأمل في هذه الآية يراها تبني المجتمع على أقوى القواعد وأشرف المبادئ، ألا وهي العدل والصدق، وتدعو المؤمنين إلى التزام كلمة الحق حتى على أنفسهم وأقاربهم مهما كلف الأمر، متجردين من كل اعتبار إلا تقوى الله، لأن كلمة الحق كثيرا ما تجعل صاحبها عرضة للإيذاء والاعتداء والاتهام، خاصة إن كانت كلمة الحق تنبعث من عقيدة وإيمان. ولذلك جاءت الآية بعدها تأمر بالثبات على الإيمان:
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
دعوة إلى الثبات على الإيمان: يا أهل الإيمان، أثبتوا على إيمانكم بالأركان التالية: بالله تعالى وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وبالقرآن الذي أنزله الله على خاتم الرسل، وبالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله السابقين، وبقية أركان الإيمان. ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإيمانية، وقيمته في تكوين التصور الإسلامي لدى الفرد والأسرة والمجتمع. ثم يظهر أثر هذا الإيمان جليا على كل جوانب الحياة الأخلاقية والأسرية والاجتماعية والمالية والتنظيمية. ولذلك من يكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه المنزلة ورسله ويوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب، فإن التصور الصحيح يتشوه لديه ويتخبط في كل جوانب حياته، لأنه تاه عن طريق الهداية وابتعد عن الصراط المستقيم بعدا كبيرا.
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
بعد بيان حال المؤمنين ثم حال الكافرين، جاء في الآية ذكر صنف ثالث متردد بين الإيمان والكفر: الذين دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا، ثم دخلوا في الإيمان مرة ثانية ثم ارتدوا وأصروا على كفرهم واستمروا ثم ماتوا على الكفر، فإنهم لا توبة لهم بعد موتهم، ولن يوفق الله تعالى أمثال هؤلاء المضطربين إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يدخل في هذه الآية كل منافق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
عادت السورة الكريمة إلى التحذير من العدو الداخلي للأمة المسلمة وهم المنافقون، لتبدأ حملتها عليهم وتكشف لنا عن طبيعتهم وأنماط خداعهم وخبث أخلاقهم وسوء مصيرهم. يا أيها الرسول، أخبر المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها، وهي أن لهم عند الله عذابا مؤلما موجعا، فهم في الدرك الأسفل من النار.
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
جانب من طبيعة المنافقين المنكوسة، فالمنافقون هؤلاء يوالون الكافرين، يحبونهم وينصرونهم ويعينونهم ويتركون ولاية المؤمنين. فأي شيء حملهم على موالاة أعداء الله؟ أيطلبون القوة والغلبة والعزة عند الكفرة؟ إنما القوة والغلبة والعزة كلها لله، ألا إنها لعبودية واحدة يجد الإنسان معها العزة. إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق، وإما عبودية للخلق كلها استحذاء وذلة وأغلال، ولمن شاء أن يختار. ما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام وهم يطلبون العزة عند أعدى أعداء الله في الأرض أن يتدبروا هذا القرآن، إن كانت بهم رغبة في الهداية، وإلا فإن الله غني عن العالمين.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
في مكة المكرمة كان المشركون في مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن الكريم فيستهزئون به، فنهى الله تعالى المسلمين عن القعود معهم. وفي المدينة المنورة كان أحبار اليهود يفعلون مثل فعل المشركين، فنهى الله تعالى المسلمين أن يقعدوا معهم كذلك. فيا أيها المؤمنون، قد أنزل الله تعالى عليكم في القرآن أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه ناسا يظهرون كفرهم بالقرآن ويستهزئون بآياته فاتركوا القعود معهم وانصرفوا عن مجالسهم حتى يغيروا مجرى حديثهم ويتركوا الخوض في القرآن الكريم والاستهزاء به. إنكم إن قعدتم معهم ولم تنكروا عليهم كنتم مثلهم في الجريمة والجزاء، وإن العاقبة وخيمة على الكافرين والمنافقين في الآخرة، فإن الله جامعهم جميعا في النار لأن المرء مع من أحب يوم القيامة. وبهذه التحذيرات والإرشادات يتضح لنا منهج القرآن الكريم في علاج النفوس والأوضاع، وطريقة القرآن الكريم في خوض المعارك ضد المنحرفين وأعداء الدين الذين تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ولا مبادئهم. ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا القرآن ودوره في قيادة الأمة المسلمة ليكون مرشدها وهاديها.
الوحي أتانا مشتملا لحقوق الله إن تعتبر، حواء لنا
الوحي دائم مجتمعي ونجاة الأمة والظفر، ويحصن مالا ودماء ليسود العدل ويشتهر.
بخلاوة تفسير جئنا
والعبرة
تتلو.